العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقفوهم إنهم مسؤولون. في الليلة الماضية بدأنا الحديث في المقارنة بين هذا الحادث التاريخي الذي لم يكن له مثيل وقد وقع في كربلاء الحسين، حيث قصدها حسب الإحصاء الحكومي الرسمي 16.5 مليون زائر في مناسبة واحدة. ولا أريد أن أكرر أحاديثي في الليلة الماضية، إن اجتماع مثل هذا العدد، أسألكم يا إخواني أهل الكويت، لو اجتمع نصف هذا العدد يعني 8 ملايين، ربع هذا العدد يعني 4 ملايين في الكويت، ماذا سيحصل في الكويت؟ من ناحية المكان، من ناحية الطعام، من ناحية إدارتهم، هل تتحمل مدينة من المدن هذا العدد الهائل 16.5 مليون زائر جاءوا مشيا على الأقدام؟ ولذلك أود أن أذكر نفسي وأذكر إخواني أن الذي حصل كانت معجزة، ليس شيئا عاديا. لو فرضنا في خلال أيام يومين ثلاثة 4 ملايين وافد دخلوا الكويت، ما راح يصير أزمة في الغداء؟ في الغداء ما راح يصير أزمة؟ شيء طبيعي، راح يصير أزمة في كل شيء. ولكن هل سمعتم أن معدة 16.5 مليون أو أكثر، في بعض الإحصاءات قالوا 18 مليون، هل حصلت هنالك أزمة غذائية؟ هل رجع زائر واحد جائعا بدون أن يشبع؟ هذه معجزة ثانية، يعني ببركات الحسين بالإرادة الإلهية أن كل هؤلاء الزوار وسعهم الحسين طعاما وشرابا ومكانا وأمنا وإدارة وزيارة ودعاء وكل الوجوه. هل سمعتم أن في مدينة في أوروبا، في أمريكا، في المشرق، في المغرب، استطاعت أن تحتوي هذا العدد الهائل من الزوار ثم لا تقع أي أزمة؟ زين، ثم كان حديثنا في الليلة الماضية أن تزامنت هذه القضية، هذا التجمع المليوني في مدينة الحسين مع الاضطرابات التي وقعت في تونس حتى هرب رئيسها، ووقعت في مصر وفرعونها أيضا على شافة الهروب أو بالفعل هارب، ثم هنا وهناك من بلدان لا أريد أن أسميها وأنتم أعرف. هل تجدون علاقة ما بين هذه القضية وهذه القضية أو لا؟ القضية مجرد صدفة. الموضوع الثالث الذي أشرت إليه، وهذه الليلة أود أن أركز على الموضوع الثالث، وهو تجاه هاتين القضيتين، قضية الجماهير المليونية التي جاءت إلى زيارة الحسين، والآن بدأت زيارة أمير المؤمنين، جاء بعض الزوار بالأمس واليوم وشاهدوا، وأنا شاهدت بعيني أن المشاية الزائرين توجهوا الآن إلى قبر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وفي شهر رجب أكثر من 6 أو 7 ملايين إلى قبر الإمام موسى بن جعفر وإلى مرقد الإمامين العسكريين وفي المناسبات الأخرى. تصورنا هاي مجرد قضايا يعني عابرة هامشية ما إلها منبع ولا أثر ولا إلها تداعيات. نعود إلى حديثنا الثالث، وهو ما هو واجبنا نحن. نحن رواد الحسينيات، نحن عشاق الحسين وشيعة أهل البيت. قلت بالأمس وأكرر هذه الليلة وما دمت هذه الليالي العزيزة لخدمتكم، أن هذه الحوادث تدعونا وتفرض علينا أن نستغل الفرصة لأن نبدأ بالعمل. أكرر بالعمل، لأن الله تعالى يقول وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وأن الله تعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. لاحظوا، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم إن إلى ربك الرجعى. إذن نحن الآن أحسن فرصة، فرصة ذهبية لنا للعمل، للعمل أن نعمل بكل إخلاص، إخلاص لا يحس بالتعب ولا بالنصب ولا بالملل والكلل. نعمل على الخط الذي سار عليه أبو عبد الله الحسين، على خط الثورة الحسينية. الثورة الحسينية التي يعبر عنها حفيده الإمام محمد الباقر عليه السلام يقول في الزيارة الأربعينية، يقول وبذل مهجته فيك، في الله يعني الحسين بذل مهجته أي يعني دم قلبه في الله تعالى ليستنقذ عبادك من الجهالة، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. الآن أيها الشباب، أيها الحسينيون، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن علينا أن لا نضيع 5 دقائق من وقتنا. وأنا لا ألومكم إذا كانت هنالك مباريات أو مخيمات، أنا لا أمنعكم من مشاهدة المباريات الرياضية، أن الكرة تقع في جانب من، ولكن قضية الحسين فوق هذه الأمور. لا ينبغي إذا أنصفنا أن الحسين إذا سألني يوم القيامة أنا قدمت أغلى ما عندي، قدمت نحري، قدمت صدري، قدمت رأسي، قدمت شيبتي، قدمت طفلي الرضيع، قدمت أهلي كلهم ضحايا، وأنت تروح تتفرج على الكرة، شنو جوابي عند الحسين؟ أرجو التأمل، وقفوهم إنهم مسؤولون، نحن مسؤولون. لو كانت القضية قضية عابرة نقول إيه، مرة نحضر في الحسينية ومرة نتفرج، نذهب حتى نتابع من الفائز ومن غير الفائز، أو نذهب إلى المخيمات، وإن كان بعض المخيمات أيضا أنا أشجع عليها لأنها مخيمات للدعوة الإسلامية. بعض هذه المخيمات بعضها يسيطر عليها الجو الإيماني، أنا أعرف شباب يستغلون هذه المخيمات حتى يقوموا بالدعوة إلى الله، حتى يستقطبوا الشباب، حتى الشباب الذين لا يحضرون في الحسينيات يحضرون في المخيمات باستطاعتهم أن يبعثوا فيهم الوعي، يشحنوهم شحن الإيمان في المخيمات، لا مانع من ذلك. ولكن أيها السادة أيتها السيدات، رسالة الحسين أقدس وأعلى، ونحن مسؤولون أمام الله. غدا يسألنا الحسين، غدا تسألنا زينب، غدا يسألنا الطفل الرضيع، يسألنا أبو الفضل العباس. وكلكم تعرفون عندما قطعت يد العباس ماذا قال؟ قال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. أيها الشباب الأعزاء، أيها الأحبة، أيدكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله. كم منا اتبع العباس عليه السلام في الحماية عن الدين؟ دين الله الآن مستهدف، دين الله مستهدف من قبل الصهيونية، من قبل الصليبية، من قبل عملائهم العلمانيين. عندنا في العراق بعثيين، ما أدري أرجو إن شاء الله بالكويت ما عندكم بعثيين، شيوعيين منحرفين، وهنالك فئات يدعون الإسلام، وتعرفون موقفهم، هل هم إسلام حقيقيون؟ هل هم إسلامهم إسلام محمدي؟ علينا أن نحمي عن الإسلام، نحمي شبابنا أولادنا وبناتنا. هذه الحسينيات هي المدارس، إن كانت أنا ما أدري مناهج وزارة التربية المدارس الحكومية أنا لا أعرف عنها شيء، ولكن علينا أن نعتبر هذه الحسينيات ملجأ للحفاظ على عقيدتنا، على قيمنا الأخلاقية، على شبابنا. أو بعض الشباب لأنه كما يقول الشاعر: المال والفراغ والجدة مفسدة في المرء، أي مفسدة، يذهبون إلى أمكان الفسق والفحشاء، يصرفون الأموال الطائلة في معاصي الله تعالى. الشباب الآن عليكم أن تجندوا أنفسكم جنودا للحسين، جنودا لرسول الله، جنودا للإمام المهدي، أمثلة صادقة لعلي الأكبر، للقاسم بن الحسن، للعباس بن أمير المؤمنين، لهؤلاء الأبطال، حتى تنقذوا هذا الشباب المنحرف، هذا الشباب الذي يتوجه إلى الشهوات، إلى اللذات، إلى المعاصي، إلى الموبقات. تهدونهم، تدعونهم إلى الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وأنتم أيها الشباب وأنتم أيها الكبار، أيها الآباء، أيتها الأمهات، عليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قرأتم في زيارة الحسين: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. الآن من يراجع الجرائد، المجلات، من يتابع أخبار السياسة في العالم العربي، يرى أن معظم الأقطار العربية في غليان. عروش الطغاة بدأت تهتز، الطغاة بدأوا يتساقطون. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن طاعة الله، لأنهم كما قال سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض. هذه الآية وإن كان نزل في موضع مناسبة خاصة، لكنها تجري في كل زمان: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، سواء فرعون مصر أو تونس أو بلاد أخرى أنتم أعرف بها. إن فرعون علا في الأرض، علا في الأرض، وجعل أهلها شيعة، أحزاب، حزب الحاكم، حزب المحكوم، حزب المستضعفين، حزب المستكبرين، وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم وهم المعارضون إليه، وهم المؤمنون، وهم الدعاة إلى الله، وهم حزب الله، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ثم يقول: إنه كان من المفسدين. يعني ليس مفسد واحد، المفسدون كثيرون، فلان وفلان وفلان وفلان، فرعون وموسى واحد منهم، وفي كل زمان مفسدون. إنه كان من المفسدين. ثم يقول تعالى: ونريد أن نمن على الذين، انتبهوا، ونريد، من الذي يريد؟ الله تعالى الذي لا رد لقضائه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أيها الشباب، اقرأوا هذه الآية وكرروها وتدبروا فيها وآيات أخرى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. هذه بشارة لكم، بشارة، فرحة لكم بالمستقبل. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، يعني نسلم السلطة والقيادة والجيش والقوة والسلاح والعسكر والأسلحة بأيديهم. معنى ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض بعد: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، يعني من المستضعفين اللي كانوا يخافون منهم، يرمونهم بالسجود، محاكمات، تبعيدات، اعتقالات. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن أيها الشباب، أيها الحسينيون، أيتها الأخوات الكريمات، هذه فرصة، فرصة ذهبية لكم، لا تدعوها هذه الفرصة تفوتكم، فإنها والله وراءها الندم، لأن الفرص تمر مر السحاب. غدا نعض على أصابعنا، نعض عض الندم، لماذا جاءتنا هذه الفرصة الذهبية وما اغتنمناها؟ لماذا يوم القيامة، يوم يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا؟ إذا كان يوم القيامة، ورد في سورة التغابن أنه إذا كان يوم القيامة كل واحد منها يقدم إليه وعاء فيه 24 فتحة على عدد 24 ساعة من عمرنا. يقول فتحة واحدة يرى هذه الفتحة فيها نور، نور. يقول ما هذا النور؟ يقال له هذا النور هي الساعة التي عملت فيها بطاعة الله، من صلاة، من صوم، من أمر بالمعروف، من طلب العلم، من تعليم، من إرشاد، من موعظة، الساعة. ثم يمر بساعة بفتحة أخرى يراها خالية، لا نور ولا ضياء. يقول ما هذه؟ يقول هذه الساعات التي قضيتها بدون عمل، إما ساعات النوم أو ساعات الفراغ. أحدنا يجلس في الديوانية بيد السبحة يفرها، لا للدنيا ولا للآخرة، وساعات وفتحات ينظر فيها يجد فيها ظلمة وجيفة، جيفة وعفونة. يقول ما هذه الفتحة؟ هذه الرواية موجودة في تفسير مجمع البيان، راجع تفسير سورة التغابن، والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال له هذه الفتحة هي الساعات التي عملت فيها بمعصية الله. إذن يوم القيامة كل هذه الساعات وكل هذه اللحظات نراها رؤية. القرآن يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قبل أن يأتيني الموت، قبل أن يأتي ملك الموت، إذا جاء ملك الموت بعد ما عنده مجال العمل، يقول قائلهم رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يجي الجواب كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاعملوا أيها الإخوة، اعملوا يا رواد الحسينيات، اعملوا حتى بكرة لما تقابل الحسين يقول لك الحسين أشكرك، أشكرك يا زائري، أشكرك يا محبي، أنت نصرتني بيدك، بلسانك، بقلمك، بعقلك، بفكرك، بذكائك، بحركاتك، بسفراتك. وأما إذا لا ما عملنا، والله والله العظيم سوف نقابل رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة عليه السلام منكسين الرؤوس، خجلانين، ما عندنا جواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا تحملت ما تحملت في سبيل الدعوة إلى الله، أنت ايش عملت؟ يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يقول أنا وضع الحبل في عنقي وجروني من بيتي وضربوا زوجتي فاطمة أمامي وعصروها وكسروا ضلعها، مع ذلك وقفت دفاعا عن الإسلام، دفاعا عن الدين. أنت يا رائد الحسينية ماذا عملت؟ الإمام الحسن بنفس الشيء، والإمام الحسين بنفس الشيء، والسيدة زينب وأخوها أبو الفضل العباس. يقول قدمت يدي، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. أنت حميت عن دينك؟ أولادك علمتهم؟ بناتك علمتهم؟ علمتهم أصول الدين، فروع الدين؟ شجعتهم على الصلاة؟ منعتهم عن المعاصي؟ هذا سؤال أمامنا، يعني مو مسألة مزاح، والله مو مسألة مزاح، يعني القضية لا تأخذوها قضية هامشية. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إذن فاعملوا، اعملوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر لكم قصة بس ملايين ألوف من هاي القصص حتى تعرف أن رسول الله كيف عمل، ونحن أمة النبي محمد. صلوا على محمد وآل محمد. يقول الله تعالى: لقد كان لكم، يعني لي وإلك وإلك وإلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة، اعمل ما عمله رسول الله، امشي على خط الرسول. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ضاقت به الأمور في مكة، ضاقت به الأمور بحيث يسب ويشتم، وخاصة بعدما مات عمه أبو طالب وماتت زوجته الوفية خديجة سلام الله عليهما، ذهب إلى الطائف. الطائف تقع تقريبا جنوب مكة، شرقية مكة، وذاك اليوم الطريق ما بين الطائف وما بين مكة كلها جبال وعرة، صخور حادة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مشيا على قدميه، ذهب قطع هذه الجبال الوعرة، يصعد وينزل. هذه الصخور الحادة أثرت في قدمه الشريف، لماذا؟ حتى يروح يغير هواء؟ شمت هواء؟ لا والله. حتى يروح يشتم زهور الربيع؟ لا والله. حتى يدعو أهلها إلى الله. وصل الطائف بكل مشقة، وين ينزل؟ ذهب إلى منزل أحد زعماء مكة اسمه عبديا ليل. عبديا ليل له صلة قرابة مع عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رسول الله إلى هذا الرجل، فلما نظر هذا الرجل قال: ما أقدمك يا محمد؟ إيش جابك هنا؟ منو قالك تيجي؟ وعلى شنو جاي؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى بعثني نبيا وأنزل علي الكتاب، وأنا جئت أدعوكم إلى الله، إلى شهادة إلى أن لا تعبدوا إلا الله، وإلى نبذ الأصنام والأوثان، وإلى وإلى وإلى، مختصر بيانا سريعا زبدة عن رسالته. هذا الرجل القاسي عديم الحياء قال: الله إليك أبعتك نبي؟ وأنت منه؟ ليش مو أنا؟ أنا غني، أنا عندي أملاك، عندي أراضي، عندي. أنا لو علمت أن الله بعتك إليك نبيا بكرة راح أروح أسرق ثياب الكعبة. شوف العقلية، شوف الحمق إلى أي درجة. يعني يريد يتعارك ويا الله، شي يسوي بي؟ يسرق ثياب الكعبة، يريد يعاقب الله: لماذا بعثت محمدا بالنبوة؟ صلوا على محمد وآل محمد. لم يأذن لرسول الله أن يدخل بيته، ولا قدم له طعام، ولا قدم له ماء ليشرب، بل طرده شر طرده. وما اكتفى بذلك، جمع ثلاث فرق: فرقة من الصبيان، فرقة من العبيد، فرقة من الأوباش والأراذل، أمرهم أن يملأوا ثيابهم من الحجارة الخشنة، حجارة خشنة، ويضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله من عند هذا الرجل. الروايات، تواريخ السنة والشيعة، اقرؤوا، يقول: لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا وحجارة تأتيه عن يمينه وشماله ومن خلفه ومن قدامه، حتى جرحوا رأسه ووجهه وصدره بأبي وأمي وقدميه، وحتى كانت قدماه ساقاه الكلمتان تسيلان دما. وين ما يتوجه، حجارة ورا حجارة، فما وجد ملجأ يتخلص من حجارة القوم إلا حائط، حائط يعني بستان، حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة، هذول اللي قتلوا يوم بدر بسيف أمير المؤمنين عليه السلام. عتبة يكون أبو هند أم معاوية، شيبة أخوه، هذول أغنياء عندهم بستان في الطائف. التجأ إلى هذا البستان وجلس تحت شجرة مثمرة، تحت شجرة، وكشف عن ساقيه الجريحتين والدماء تجري منهما. اسمع، قال: اللهم أشكو إليك غربتي ووحدتي ووحشتي وبعد داري، إلهي إلى من تكلني، إلى قريبا يتجهمني، يعني هذا من أقاربي وهالشكل عاملني، من أقارب جدي عبد المطلب هكذا طردني، إلى قريب يتجهمني أم إلى بعيد وخلته أمري، أم إلى المستضعفين لي أم إلى المستضعفين لي فيهينوني. ثم قال: إلهي إن لم يكن، اسمع اسمع عبارات عجيبة، قال: إلهي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي بما سواك، يعني خلي يضربوني، خلي يمزقوني، لك العتبى حتى ترضى، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي سخطك، أن يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. كان في هذا البستان فلاح، فلاح مسيحي اسمه عداس. الفلاح انكسر خاطره على رسول الله، قال: هذا فقير جوعان، جاء إليه بعنقود عنب وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ رسول الله حبة عنب وقبل أن يأكلها قال: بسم الله. لأول مرة هذا الفلاح يسمع هاي الكلمة بسم الله. قال: أراك قلتا لم أسمعه من غيرك، بسم الله منين لك الكلمة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شو أنت منين؟ مو من أهل هذا؟ قال: لا. من أين أنت؟ قال: أنا من نينوى، نينوى شمال العراق، الآن آثار خرائبها موجودة شمال العراق قريبة من الموصل. قال: أنت من نينوى؟ قال: نعم. قال: من بلد يونس بن متى؟ قال: ومن عرفك بيونس بن متى؟ المفروض ذو الأميين، هو الذي بعث بالأميين، الأميين ما يعرفون الأنبياء، وخاصة أنبياء مو من سلسلتهم. قال: من عرفك بيونس بن متى؟ قال: ذاك رسول الله أخي وأنا رسول الله محمد، صلوا على محمد وعلى. فلما سمع هذا الفلاح المسيحي اسم رسول الله طرح نفسه على قدمي رسول الله، جعل يمرغ وجهه بدماء قدمي رسول الله، قال: أنت رسول الله؟ هكذا يضربونك بالحجارة؟ وبكى وبكى. لاحظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة يوقفني أنا للحساب، يقول: يا مرتضى القزويني، أنت هاي القصة ذكرتها على المنبر، أنت ايش سويت؟ أنت ماذا عملت؟ هل ضربوك بالحجارة؟ هل كسروا وجهك؟ هل جرحوا رجليك؟ كم واحد هديته ممن لا يعرف الله؟ وكما يسألني أنا يسألكم، يقول هو بنفسه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تسمعوني يا أخوات؟ يا شباب تسمعوني؟ حضر جوابك إلى رسول الله. وكم تحمل رسول الله في سبيل هداية الناس؟ حتى تعرفوا إخواني، رسالة الحسينيات، برامج الحسينيات، هذه من برامج الحسينيات. الحسينية تعلمنا أن نسير على خط رسول الله، على خط أمير المؤمنين أصبر الصابرين الذي قال صلوات الله عليه: فصبرت. الحسينية تعلمنا الصبر، الصبر على الشدة، الصبر على المصائب، الذي يقول: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا. إخواني ماذا أتشاق، ما أتمازح وياكم، والله العظيم ما أتمازح، القضية جدية. أمامنا موقف طويل، موقف طويل وطويل وطويل. الله يقول: وأنذرهم يوم الحسرة. اقرأ تفسير مجمع البيان في تفسير هاي الجملة: وأنذرهم يوم الحسرة. يقول يوم الحسرة حتى أهل الجنة يتحسرون، أهل النار طبيعي يتحسرون، أهل الجنة يتحسرون. أهل الجنة يشوف نفسه مثلا حسب درجة إيمانه، درجة إيمانه 15 خلوه في درجة 15، لكن صاحبه اللي بجنبه خلوه في درجة 5000. لماذا؟ لأنه ذاك عمل هو ما عمل، يتحسر. لماذا أنا ما عملت في الدنيا حتى يخلوني درجة 5000؟ لماذا فوتت هذه الفرصة الثمينة حتى أخسر هذه الدرجات؟ هذا تفسير هذه الآية، اقرأ تفاسير الشيعة والسنة. وأنذرهم يوم الحسرة، حسرة حسرة، لكن هذه الحسرة ما وراها نتيجة، وراها ندم. نتحسر وراها ندم. صلوا على محمد وآل محمد. وأنذرهم يوم الحسرة. إذن تأتي علينا ساعة، ساعة الحسرة قبل أن نموت، حتى قبل الموت، أيام الكبر، أيام الضعف. يعني أنا الآن بعد بلوغي 83 من العمر، أنا الآن أتحسر، لماذا ضيعت شبابي؟ لماذا لم أعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يوصي أبا ذر، يقول: يا أبا ذر، يا اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نعم، هذه خمسة. على كل حال، الله يلعن الشيطان، هذه الأمور الخمسة يجب أن نغتنمها. ولذلك الشباب، شباب أنتم عندكم طاقات، طاقات عقلية، طاقات عضلية. عضل، أنا ما أقول لك لا تلعب كرة، روح العب ماكو مانع، خلي جسمك يقوى. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ولكن لا تخلون هذه الطاقات تذهب هباء. اعملوا، اعملوا لما فيه رضا الله، اعملوا لما فيه رضا الإمام الحسين الذي أكد لك العبارة: وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. الشباب الله ذكرهم في القرآن وذكر نماذج حية منهم. مثلا من الشباب أصحاب الكهف، اقرأ سورة الكهف، تقرأ قصتهم. يقول إنهم فتية، فتية يعني إيش؟ هذول كل واحد منهم كان وزير، وزير، لكن تركوا الوزارة لأن الملك كان يريد أن يجبرهم على عبادة الأصنام، على الكفر بالله. نعم، يقول عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وراها شنو؟ وزدناهم هدى. يعني أنت إذا آمنت بالله الله ما يخلي إيمانك على نفس الحالة، يزيدك هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. ثم يقول وربطنا على قلوبهم. اسمع حبيبي أيها الشباب، هاي الآية اقرأها كلمة كلمة وتعمق بكل كلمة. وراها يقول آمنوا، وراء آمنوا زدناهم هدى، رقم واحد. رقم اثنين وربطنا على قلوبهم، يعني ايش؟ يعني حتى لا يخاف بعد، لا يخاف من السجن، لا يخاف من الاعتقال، لا يخاف من الاعدام، لا يخاف من الملاحقة، لا يخاف من الفقر والجوع. وربطنا على قلوبهم ايش وقت؟ اذ قاموا، قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. راحوا الى الكهف فضربنا على اذانهم. هذول الشباب، هذا مثل لكم، هذا شو. بعدين من الشباب، اعجوبه الشباب، اعجوبه الشباب ابراهيم الخليل. ابراهيم الخليل يوم الذي حطم الاصنام كم كان عمره؟ كم كان عمره؟ بعض الروايات تقول 16 سنة، بعضها تقول 18 سنة، بعضها تقول 20. أبو 20 سنة، أبو 15 سنة، يروح يحطم الأصنام اللي يعبدها الملك والوزراء والموظفين والشعب والرجال والنساء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يصفه في القرآن، قالوا سمعنا فتى يذكرهم. فتى يعني شنو؟ ما بعد فتى يعني شاب. يا شباب، أنتم شباب الحسين، أهل الكهف شباب، إبراهيم حطم الأصنام شباب، بعد إلمن أعد لكم؟ إلمن مصعب بن عمير، شخص واحد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، تقريبا نص القرآن كان نازل عليه بس كان حافظه. الآن يا شباب أنتوا كم حافظين من القرآن؟ كم سورة، كم آية؟ ها؟ مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، قال له أنت لا تعمل شيء، بس أجلس على موضع الماء وقال يجون يأخذون ماء، اقرأ قرآن. جاء مصعب بن عمير من مكة إلى المدينة حافظ نص القرآن، يعني المقدار اللي نزل من القرآن كان حافظ وحفظ، وكان يجلس ويقرأ القرآن. ويجتمع عليه أهالي يثرب. الخلاصة ما طول سنة إلا وأهالي يثرب وأطرافها وضواحيها وبساتينها كلهم أهاليها دخلوا بالإسلام. شاب واحد، شاب واحد. يعني أنتم باستطاعتكم حبيبي، ترى ما أتمزح وياكم، أخذوا كلامي كلام جد حبيبي عزيزي، كلامي أخذوه كلام جد. الآن أنتوا الحمد لله الله سبحانه وتعالى زودكم بالعقل، بالذكاء، أدمغتكم مو أقل من أدمغة الأوروبيين إذا مو أحسن منهم. العلامة الحلي يوم اللي راح إيران كانت على غير مذهب أهل البيت، تعرفون قضيته بعد. إيران كانت على المذاهب الأربعة أو الخمسة أو الثلاثين مذهب، استطاع هذا الشاب بذكائه، بإيمانه، بعقله، بصبره، بعبقريته أن يحول إيران كلها من الملك إلى الوزراء إلى الجيش إلى الضباط إلى الأهالي إلى الرجال إلى النساء، يحولهم إلى مذهب أهل البيت. قصته معروفة، شاب يقرب أحواله، عمره 18 سنة، لكن شعلة من الذكاء، شعلة من العبقرية. والقضية أن القرن السابع الهجري يوم اجى المغول بقيادة هولاكو أسقطوا الخلافة العباسية في بغداد، وأقامهم المغول، هم كانوا لا دينيين، عبدة أصنام، لا يؤمنون لا بالإسلام لا باليهودية لا بالنصرانية، ما يؤمنون بأي كتاب سماوي، عبدة أصنام. أسقطوا الحكومات الإسلامية والخلافة الإسلامية في سنة 656 هجرية، وهولاكو أولاد هولاكو أحفاد هولاكو حفيد هولاكو اسم الشاه خدا بنده يعني عبد الله، المخالفين لنا يسمونه خربنده، قد يدون يسبونه لأنه اعتنق مذهب أهل البيت. هذا بعد قضاء مدة اعتنق دين الإسلام، بالأول اعتنق المذهب الحنفي ثم تحول إلى الشافعي، كان على مذهب الشافعي. ليلة من الليالي صار بينه وبين زوجته، هذا يصير عادة بين الزوج والزوجة، نزاع في الفراش، في الفراش صار نزاع بينه، وطلقها، صار عصبي، طلقها بالطلاق الثلاث في جلسة واحدة، ثم ندم على ذلك، أراد أن يرجع لها. جمع العلماء قالوا لا، ما إلك رجعة حتى تنكح زوجا غيره. قال شنو؟ الملكة، الملكة تأخذ غير واحد بعد شو تفيدني؟ دعا علماء الشافعية نفس الجواب، علماء المالكية نفس الجواب، علماء الحنبلية نفس الجواب، كل العلماء. ثم قال لهم أنتوا علماء المذاهب الأربعة، كل واحد منكم عنده مدرسة فقهية، تختلفون في هالمسائل، يعني هالمسألة ماكو خلاف؟ قالوا لا، هالمسألة متفقين عليها إجماع المذاهب الأربعة، اللي يطلق زوجته ولو بلفظة واحدة جلسة واحدة طلاق الثلاث ما لها علاج إلا بالتحليل أو بعبارة العوام بالتجحيش. نعم، صعب عليه الأمر، فجعل يسأل ماكو علماء آخرين يحلون المشكلة؟ أحد وزرائه قال نعم أكو مذهب آخر، مذهب خامس، هذول في إيران ما موجودين، في العراق، في الحلة، ذاك اليوم حوزة العلمية قالت في الحلة، وزعيم الحوزة العلمية المحقق الحلي رضوان الله عليه، صاحب كتاب الشرائع، صاحب كتاب المبسوط، كتب الكثيرة، المختصر النافع، وهو خال العلامة الحلي وأستاذه ومربيه، سأل قال هذول شنو وين؟ أما علماء المذاهب الأخرى جعلوا يسبون هذا المذهب، هذول روافض، هذول عقول ما عندهم، هذول آداب ما عندهم، هذول كذا، حتى لا يكون الملك يطلع على هذا المذهب ويسمع إلى أدلتهم وبراهينهم ويعتنق مذهبهم. لكن الملك صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاها، يريد يرجع زوجته لكن بوسيلة شرعية، أرسل رسالة، رسول سفير حكومي إلى المحقق الحلي رضوان الله عليه، يدعوه إلى أن يأتي إلى إيران، إلى طهران الري ذاك اليوم، حتى يناقشه في مسألة، مسألة الطلاق والرجوع، طلاق الثلاث. المحقق الحلي لسبب من الأسباب هو اعتذر عن الحضور، أرسل ابن أخته العلامة كتلكم، وهو شاب عمره 18 سنة، وهذا الشاب خل أذكر لكم كلمتين عن أحواله، وصلوا على محمد وآل. المؤرخون ذكروا عن العلامة الحلي أن جميع أفراد عائلته، زوجته، أولاده، بناته، الخادم والخدامة، كلهم كانوا مجتهدين، وصلوا إلى درجة الاجتهاد. الآن عندنا في العالم لا بالنجف لا في كربلاء لا بقوم لا بالكويت لا بالبحرين، إذا سامعين رجاء خبروني هاي القضية. وكله يعني كان نبوغ عجيب. العلامة استجاب الدعوة وتحرك من الحلة إلى طهران الحالية. والملك لما علم بقدوم العلامة عين مثلا يوم كذا يوم الخميس سوف يصل ساعة كذا، كان عنده قاعة كبيرة أفرضه بتشبيه أو بلا تشبيه مثل هاي الحسينية مربعة، دعا علماء المذاهب الأربعة، كل مذهب من المذاهب أخذوا جناحا من هذه القاعة وجلسوا جلوسا متلاصقا بحيث لا يسمحوا للعلامة أن يجد له مكان، وما تركوا مكانا إلا مكان شخص واحد عند الأحذية بالباب ومكان آخر بجنب الملك. العلامة وصل نظر شاف ما شاء الله العمائم ايش كبرها واللحى ايش طولها، هياكل صبدانية زين ماكو مكان يجلس، شاف مكان فارغ عند الملك سلم بصوت سلام عليكم، دخل وجلس بجنب الملك. الملك ما يعرف عربي، يتكلم تركي، والعلماء أيضا يتكلم، قالوا له مو قلنا لك هذول الروافض عقل ما عندهم آداب ما عندهم؟ قال شنو صار؟ قالوا أولا إحنا لما دخلنا كل واحد يدخل عليك لازم يقع يسجد لك، هذا ما سجد لك. ثانيا ها شيء آخر، أن نزع حذاء جعل حذاءه تحت إبطه ودخل، ما ترك حذاءه مع الأحذية وما سجد للملك، وإجل قعد مباشرة ملصق بجنب الملك. قالوا هذا معناه مو مؤدب، عقل ما عنده. قال اسمحوا لنا، الملك كان عاقل، قال خلي اسأله أولا. سألوه بالعربي، أجابهم بالعربي أنه ليش ما سجدت للملك. قال جلالة الملك أنت أعظم أم رسول الله؟ قال طبعا لا يقول أنا أعظم برسول الله. قال هل سمعت أحدا دخل على رسول الله سجد له؟ سأل علماء الحنفية لا، علماء الشافعية لا، حنبلية لا، مالك. قال إذن من كان يدخل على رسول الله أشخل يسلم سلمت. الملك قال لهم إذن هذا كلام عاقل مو كلام مجنون، أنتوا سميتوه مجنون، هذا مو مجنون. قالوا لا، لماذا إجي جلس يمك؟ سألوا ليش لماذا جلس عند الملك؟ قال أيها الملك أنا جئت من نفسي أو جئت بدعوة؟ قال لا بدعوة. قال جلالة الملك حضرتك لما تدعو فرضيت يجيك من خارج البلد، هل عينت لي مكانا وأنا ما جلست؟ قال لا ما عين لك. قال أنا دخلت وأنا ضيف مدعو مو من نفسي جاي، وما وجدت مكانا فارغا إلا بجنبك. ترجموا له بالتركي، قال هذا كلام أعقل العقل، هذا مو كلام مجاني. قالوا لا هذا دول سيء الأدب، لماذا دخل بحذائه خلى حذاء تحت إبطه؟ سألوا ليش خلى حذاء تحت؟ قال هكذا فعل رسول الله. قالوا متى فعل رسول الله؟ قال دخل رسول الله يوما إلى المجلس وأخذ حذاءه تحت إبطه. قالوا لماذا؟ قال أخاف أن يسرقه أبو حنيفة. الحنفيين صاحوا كذب كذب، هذا كذاب، أبو حنيفة وين كان؟ أبو حنيفة 80 سنة وراء رسول الله ولد بالدنيا. قال لا عفوا على الشافعي، الشافعيين طلع اسمهم كذب. قالوا الشافعيين كذا 150 سنة شافعي. قال لا على ابن حنبل، بعدين على كذا مالك. كل المذاهب الأربعة صاحوا أن رؤساء مذاهبهم ما كانوا على عهد رسول الله. قال حضرة الملك إذن هاي المذاهب منين اجت؟ مذاهب الأربعة منين اجت؟ ما طول هذولا ما كانوا مع رسول الله ولا سمعوا رسول الله ولا شاهدوا نزول القرآن. هاي المذاهب الأربعة منين جابوها؟ عند ذلك عرفوا أنها خطة ذكية عاقلة. قالوا وأنت إلى من تذهب؟ قال أنا بعد رسول الله إلى علي بن أبي طالب. هل يستطيع أحد منهم يقول علي بن أبي طالب ما كان؟ علي بن أبي طالب يقول وضعني رسول الله في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويقربني في فراشه ويمسني إلى آخر كذا. أول الناس عهدا برسول الله، أو أول الخلق إسلاما وأقدمهم إيمانا، وآخر الناس عهدا برسول الله، هو الذي غسله وكفنه ودفنه. ما يقدرون يمكنهم. هذا صار هزة أولا في قلب الملك، وعقدة في نفوس علماء المذاهب الأربعة. قال خلاصة، الآن إحنا بعثنا عليك نسألك عن مسألة الطلاق، الطلاق الثلاث. قال أيها الملك، يوم اللي طلقت زوجتك هل طلقتها أمام شاهدين عدلين؟ قال أي شاهدين؟ إحنا بغرفة النوم، أو بعبارة العوام جو اللحاة صارت هالمسألة، وين أجيب شاهدين عدلين في غرفة النوم؟ قال جيب القرآن. طلب القرآن، قال اقرأ سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، إلى أن يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم. أشهدت ذوي عدل على الطلاق؟ قال لا. قال إذن هذا القرآن شو يقول؟ يقول طلاقك لا طلاق. قال ها، ترجمون القرآن، أعاد الترجمة، أعاد ثانيا ثالثا، أثبت له العلامة بصريح القرآن أنه طلاقه لا طلاق، لأنه شهود عدل ماكو، وصريح القرآن يشترط بالطلاق سواء طلاق مرة أو مرتين أو ثلاث أن يكون بشهادة شاهدين عادلين رجلين أيضا. قال إذن شو من الكلام؟ قال زوجتك زوجتك مو مطلقة أصلا لا طلاق. الملك من فرحته، وخاصة المفرحة، يعني أثبتنا بالقرآن، وشاف العلماء المذاهب الأربعة كلهم سكتوا، ما حد يقدر يعترض، هذول اللي كانوا أصواتهم عالية ولا واحد منهم يعترض، يردون على القرآن ما يقدرون. قام وعانق العلامة وقبله، ثم قال له اكتب لي كتابا تثبت لي بالبرهان بالكتاب والسنة حقية مذهب أهل البيت. فكتب العلامة كتابه المعروف كشف الحق ونهج الصدق الذي بعدين رد عليه ابن تيمية منهاج السنة، أو كتب كتابا منهاج الكرامة على اختلاف. شاهدي كل هاي القصة يا إخوان، بعد الملك اعتنق مذهب أهل البيت في نفس الجلسة، الوزراء، القضاة، مسؤولين الدولة، كبار الموظفين، وانتشر المذهب بحق عالم واحد شاب ابن 18 سنة حول البلد كله، حولهم إلى مذهب أهل البيت. أنا شاهدي أيها الشباب، يعني ماكو فيكم واحد يقوم بهذا العمل؟ شباب، هذا العلامة، هذا إبراهيم الخليل شاب أصحاب الكهف شباب، مصعب بن عمير شاب، بعدين عندنا شاب آخر غطى على الشباب كله، ينسينا شباب أهل الكهف، وينسينا شباب إبراهيم الخليل، وينسينا مصعب بن عمير، وينسينا العلام الحلي. من ذاك؟ ذاك الذي هتف به جبرائيل يوم أحد، شنو قال؟ لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. صلوا على محمد وآل محمد. هذه رسالة الشباب إخوان، إذا رحتوا إلى المخيمات هاي رسالتكم، إذا كنتوا بالإخوات هاي رسالتكم، إذا كنتوا بالمدرسة بالجامعة بالكلية بالوظيفة بأي عمل، هاي رسالتكم يا شباب. هاي رسالة اللي تخلي إبراهيم الخليل يشكرك، أصحاب الكهف يشكروك، رسول الله يشكرك، شباب كربلاء يشكروك، شهداء كربلاء يشكرون منكم. اعملوا الآن، فرصة للعمل، ما عندك عذر إذا جلست وقت أتلفت عمرك بدون عمل. لا نطيل عليكم، انتهى الوقت. أريد أن أدلكم على شباب كربلاء، شباب شباب في فتية بيض الوجوه وضائي، متوسدين من الصعيد صخوره، متمهدين حرارة رمضائي، أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم، شوقا إلى الهيجاء للحسنائي. خضبوا وما شابوا، خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج للحنائي. الشباب قتل واحد بعد واحد. الله أكبر. يقول الشيخ محمد النصار، يقول الكل شبان، الكل شبان، ما من هل بخده اختط الشعر، لا والله وجده بين ادرك بلوغ وبين بعده، وبين البالمهاد يلهو يفغار، يا ولي من تلاقوا عند الوداع دروا ما بعد ملقى غير هالساع، غدا ما يلدمع ينشال بنصاع، نابا يطبح ونابا يغور. من الشباب علي بن الحسين لما ودع أغباه الحسين، تقول الروايات رفع الحسين شيبته إلى السماء. ما أدري شنو معنى، أنا ما العلماء موجودين فسروا لي ليش رفع الحسين شيبته إلى السماء. قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إلى وجه هذا الغلام. اللهم امنعهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا تغفر لهم أبدا، ولا ترضي الولاة منهم أحدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. مضى علي إلى الميدان، بطل شاب، شاب علوي فاطمي، وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. قتل من القوم مقتلة عظيمة، أصيب بجراحات، كانت الجراحات كلها تنزف تنزف دما، أصابه العطش، أصابه النزيف، أصابه الحر، رجع إلى أبيه يعود يلوك بلسانه من العطش، وهو يقول: يا أبا العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شرب من الماء السبيل أتقوى بها إلى الأعلى الأعداء؟ يا بويا شربة مية الكبد، يا بويا شربة مية الكبد، أتقوى ورد ملقوم وحدي، يا بويا فطر كبدي وحد جدي، العطش والشمس والميدان والحر. قال له أبوه الحسين: بني عد بارك الله فيك، ولأول مرة أنا أسمع أن والدا يهني ولده بالشهادة، يدري راح يقتل يقتل، يقول له بارك الله فيك. عادة هاي الكلمة يقال للعرسان، للعروس، للعريس. الحسين يهني ابنه بالشهادة: بني عد بارك الله فيك، فإني أرجو أن لا تنسي حتى يسقيك جدك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. رجع علي إلى الميدان، جعل يقاتل حتى قتل تمام 200، فكمل له منقذ ابن مرة وضربه بالسيف على رأسه. انحنى علي على عنق فرسه، سال الدم على عيني الفرس، الفرس ضيع طريقه، أراد أن يرده إلى الخيام، اقتحم بوسط العسكر. يقول: عقب ما شرد الهامات والطاس اجت ضربة العبد على الراس، على الراس ثقل وتوارده بسيوف الناس، شبك على المهر ويلي والمهر فر، شبك على المهر لبالي وديه لابو حسين عن القوم يحميه، يا ويل المهر للعدوان فرديه، وكب أعب وسط العسكر هذا يقطع بسيفه وريده. وينكم يا شباب؟ هذا يقطع بسيفه وريده، هذا بالخناجر فصل ايده، هذا يغطى من رمح الحديده. ولما بلغت روحه التراقي نادى رافعا صوته: يا أبا عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى، نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم وفقنا للعمل بما ترضى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم اجعلنا وشبابنا خاصة. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واقض لنا الخير فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إلهنا اشف بالحسين مرضانا، وداو جرحانا، وارحم موتانا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم اجعل هذا البلد وبلاد المؤمنين في أمن وأمان. من أراد بالمؤمنين سوءا فأرده يا الله، ومن كادنا فكده يا الله، اجعل عواقبنا خيرا. نقوم الآن تعظيما لسيدنا الأعظم، ارفع صوتك عزيزي: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.